أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع في الأمر الثاني. قلت هناك أمران، أو ما أدري، كنا نعبر بأي تعبير مهم. في الثاني يوجد أمران، هن ثلاثة أمور قلنا في ظل كلام نحق الإصفهان، وهو الربط بين الحجية للقاطع وما بين مبنى التحسين والتقبيح العقليين، بمعزل عما بحثنا عنه من أن التحسين والتقبيح هل هما عقليان أم عقلائيان. فإن هذا الأمر الذي أرسله المحقق الإصفهاني إرسال مسلمة، وجرى في بعض الكلمات بوضوح، وعللوا حسن الطاعة بأنها عدل مع المولى، وقبح المعصية بأنه ظلم وتعد على حق. السؤال المهم الذي يطرح في المقام هو أنه هل نحن حقا بحاجة إلى إرجاع كل موارد الحسن والقبح إلى التحسين والتقبيح المذكورين وإلى قضية حسن العدل وقبح الظلم؟ أي هل يوجد دليل يلزم بذلك؟ أم لا؟ وعلى الثاني لابد أن يطور السؤال على الشكل التالي، وهو أنه هل يصح الربط بين حسن الطاعة وقبح المعصية؟ وبين حسن العدل وقبح الظلم؟ أم لا؟ وحيث إن الحديث في هذا الأمر الثاني له علاقة لصيقة بالبحث عن الأمر الثالث من الأمور التي كنا بصدد الحديث عنها في ظل ما أفيد في كلمات المحقق الإصفهاني، وهو الربط بين الحجية والمولوية فإن الغوص في عمق هذا البحث لابد من أن ندمجه مع الأمر الثالث. لكن نقول هنا على سبيل الإجمال لا إشكال ولا ريب في أن البحث عن الحجية للقاطح بالمعنى الأصولي يعود في حقيقته إلى البحث عن الإثبات الوجداني للانكشاف، لأن الحركة تكون على طبق المقطوع به لا نفس القاطع بلا إشكال ولا ريب. ولا يخفى أنه ليس المقصود من البحث في المقام البحث عن حقانية هذا الانكشاف، إذ هو في نظر القاطع حقيقي 100%، ولولا ذلك لما كان قطعا. ونحن نبحث عن التنجيز والتعذير بمقتضى حكم عقله، عقل نفس القاطع. والذي نفترض أنه لا يزلزله عن درجة الانكشاف 100% المعبر عنها بالقاطع، التفاته إلى أن هنالك قطعا غير مصيب، لأنه بالفعل لا يرى قطعه إلا مصيبا. وعلمه بوجود قطوع غير مصيبة ما لم يزلزل الانكشاف التام عنده بلحاظ متعلق هذا القاطع، فلن يكون مؤثرا في محل البحث. فإذا كان الأمر كذلك، لنا أن نسأل هل الحجية للقاطع بما هو هو بالمعنى الأصولي، أم للقطع الذي يكون متعلقه حكما شرعيا فعليا صادرا عمن يحكم العاقل بلزوم إطاعته؟ لا إشكال ولا ريب في أن القطع والانكشاف التام بما هو هو لا معنى للقول بحجيته الأصولية، أي لا معنى للقول بالتنجيز والتعذير لمجرد تحقق صغر القاطع، بمعزل عن المتعلق. أيضا لا معنى للقول بحجية بمعنى التنجيز والتعذير لقطع تعلق بمتعلق بمعزل عن ضوابط وقيود المتعلق. إذ لو قطعت 1000 مرة أنا بأمر طفلي لي أو أخي أو صديقي أو زوجتي أو 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 ما أكثره، لا معنى للبحث عن الحجية هنا. فالحجية إذن للقاطع إذا كان متعلقه أي المقطوع به مصداقا لما يحكم العقل بلزومه إطاعته، وهذا معنى ما تكرر في الكلمات، ومنها كلمات محمد خليل الصهاني، من أنه في المورد لا يوجد لدينا سوى كبرى كلية، وصغرى وجدانية لهذه الكبرى، أما الكبرى الكلية فهي حكم العقل بلزوم إطاعته المولى، وأما الصغرى اللي تحققت بالقاطع فهي الانكشاف التام المعبر عنه بالقاطع. فيصبح المورد من موارد انطباق الكبرى على الصغرى قهرا، ولا يخفى أن هذا المعنى لا يحتاج إلى أكثر من إثبات التوحيد في الطاعة، بمقتضى الخالقية والمالكية المطلقة، إذ لنا أن ندعي أن العقل لا يستقل نظرياً بالمملوكية الحقيقية لكل شيء، للمالك الحقيقي الذي هو الله سبحانه وتعالى، ويتفرع على ذلك يستقل به العقل، مفاده أصالة الحظر لقبح التصرف في ملك المالك من غير إذن، ووجود الحق للمالك في أن يتصرف في ملكه كيف يشاء، وهذا المعنى يمكن أن ندعي عدم الارتباط بينه وبينه. القضية الأم في قضايا العقل العملي. حسن العدل وقل حبه. وإن كان قد يلازمها. حتى لا ندخله في خلاف الحكماء وغيرهم من أن القضية واقعية من المشهورات الجعلية. وحينئذ فلا يبقى لدينا في المقام سوى هذا الحكم العقلي الذي يعبر عنه بالتوحيد في الطاعة المبتني على حق المالكية الحق والإضافة الإشراقية. وهذا المعنى لا يتوقف على قضايا من قبيل لزوم اختلال النظام أو أي قضية أخرى. إذ لا ربط له إلا بحيثيات المالكية والمملوكية بالمعنى الحقيقي. فإذا كان هذا الأمر واضحا فيصبح مبرر حكم العقل في هذا المجال من أوضح الواضحات، ولا ينتظر اجتماعا ولا جعلا من أحد، بل لا يتوقف إلا على إدراك وجود المالك بهذا المعنى ليتفرع عليه لزوما لا ينفك عقليا حق المالكية المعبر عنه في بعض التعابير بالتوحيد في الطاعة. وحينئذ ففي مورد نقطع فيه بإعماله إرادته بطلب فعل لزوما أو ترك كذلك، فلا يترقب أن نحتاج إلى أكثر من انطباق الكبرى على الصغرى. أي كون المورد من موارد الطاعة له، ومن الوضوح بما كان أنه في مورد القاطع الانطباق سوف يكون انطباقا وجدانيا قهريا لا ينتظر شيئا آخر في هذا المجال. وحينئذ من الطبيعي أن تكون هذه القضية العقلية غير محتاجة لأكثر من إثبات وجود الباري عز وجل صاحب الحق، وإثبات الوحدانية في الخالقية حدوثا وبقاء وما يتفرع عليها طبعا. لكي يذعن العقل بهذا الحق المطلق. إسا أنت بتعبر عنه بشكر المنعم مع تطوير معنى شكر المنعم أو توضيح مقصودهم من شكر المنعم. هذا بس يدخل البحث المعنوي بالألفاظ وما عبر من ألفاظ يا أخوان. بس هيك أشبه بالبحث اللفظي، لأني رأيت في الكلمات بعضهم استشكل على قاعدة شكر المنعم بأنه أصلا ما إلى معنى المالكية والمملوكية. أصلا أنا لا أترقب أن مقصودهم من شكر المنعم سوى الشكر بمعنى التعبد، والمنعم المقصود منه المنعم بالإنعام المطلق. مش كل واحد أعطى هدية منعم، أو ابتسم في وجهك منعم، أو إلى ما هنالك. أه؟ بلا إشكال ولا رأي. أصلا لا يترقى في هذه القضايا أن يكون مقصودهم شيء آخر، لكن التعابير قد تخون. هذا مختصر الكلام يا إخواني. قلت هناك ترابط بين هذا الذي طرحناه في الأمر الثاني الفرعي هنا وبين الأمر الثالث، وهو الربط بين عنوان حجية القطع وبين عنوان المولوية والعلاقة بينهما. وهذا حاول أن يتعمق فيه، طبعا مذكور في الكلمات. مش صحيح أن هذا البحث أول ما ذكر على لسان الشهيد الصادق كما يقول بعض تلامذته، لا، هذا البحث مطروح في الكلمات وموجود خصوصا في مباحث التجري عندما يتحدثون عن قبح الفعل والفاعل. هناك واضح أنه مطروح، لكن إنصافا الشهيد الصدق حاول أن يثمره بطريقة تختلف عما طرحه فيه غيره أكثر تعميقا وتفصيلا. من هنا ندخل إلى المبحث الثالث، وهو الربط بين حجية القطع وعنوان المولوية، كي ينتج بشكل نهائي إن شاء الله المبحث حول التنجيز والتعذير في المقام يأتي. والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.